الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اجعلها سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 39 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ورأينا فيما مضى من لقاءات كيف بيّن القرآن الكريم أصناف الناس الثلاثة: أهل الإيمان، أهل الكفر والعناد، أهل النفاق. بدأت سورة البقرة تفصل وتبين في صدرها بعض صفات كل صنف من أصناف الناس، فبدأت بأهل الإيمان فبينت لنا بعض صفاتهم، ثم ثنت ببيان حال الكافرين، ثم ثلثت ببيان حال المنافقين، وبعد ذلك بينت الطريق المسلوك، فقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم دلل سبحانه جل وعلا على صفات ربوبيته وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبعد بيان السبيل المسلوكة تتوجه الآيات إلى أهل العناد الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن لقبوه قبل بعثته بالصادق الأمين، فما أن جاءته الرسالة وما أن من الله عز وجل عليه بهذه المنة العظيمة بأن جعله خاتم الأنبياء والرسل، إذا بالذين لقبوه بالصادق الأمين هم الذين قاموا بتكذيبه، اتهموه بالكهانة، واتهموه بالشعر، واتهموه بالكذب، واتهموه بالجنون. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم براء من هذا كله، ويكفيه أن القرآن شهد له، فالقارئ في القرآن يجد أن الله جل وعلا كرم نبيه صلى الله عليه وآله تكريما ما كرمه أحدا من العالمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فهؤلاء الذين كذبوا نبينا وعاندوا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم رد عليهم القرآن في مواقف عدة، بيّن زيفهم وكذبهم، بل وتحداهم القرآن الكريم بعد أن زكى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا عندما تقرأ قول ربك عز وجل مخاطبا النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: ألم نشرح لك صدرك، الآية فيها تزكية لصدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فزكى الله عز وجل صدره صلى الله عليه وآله وسلم، بل وزكى الله لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رد على أولئك المكذبين للنبي الأمين واتهام النبي بالكذب. فالقرآن يبين تزكية لسان النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، بل وزكى القرآن الكريم بصر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، تزكية لبصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتزكية لأذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سخر أهل النفاق من نبينا لأنه كثير الإنصات لمن يحدثه، وقالوا عنه أذن، فأجاب القرآن قل أذن خير لكم، فهي تزكية لأذنه صلى الله عليه وسلم. بل نجد أن القرآن الكريم زكى النبي صلى الله عليه وسلم كله، وقال عز من قائل وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الآيات التي بين أيدينا يلتفت القرآن الكريم لهؤلاء المعاندين ولهؤلاء المكذبين للنبي الأمين، فيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبا في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا، وانظر إلى لفظة العبودية، فهذا المقام من أعلى المقامات. ولذلك نجد أن الله تعالى دائما في المواطن العظيمة في المقامات العالية يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة العبودية لله رب العالمين، لأن أعلى وأشرف المقامات مقام العبودية، مقام إياك نعبد وإياك نستعين. هذا المقام الذي ألف فيه العلامة ابن القيم مدارجه، مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي ما تقرب من 100 منزلة منازل السائرين الذي ألفه الإمام الهروي، وتعقبه ابن القيم رحمه الله تعالى في التنقيح وإزالة ما فيه من شطحات. هذا المقام إخوتاه مقام العبودية لله رب العالمين من أعز وأشرف المقامات، لذا نجد أنه دائما في المقامات العالية يصف ربنا تعالى نبيه بصفة العبودية. هنا مثلا في مقام الرد على المخالفين وفي مقام تحدي الكافرين ببيان صدق النبي الأمين، يقول الله تعالى مخاطبا هؤلاء المعاندين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تشريف وتكريم. كذلك لما نقرأ في مقام تنزلات القرآن، وهذا المقام من أشرف المقامات، نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الله تعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شوف صفة العبودية. كذلك في مقام المعراج، وده من أعلى المقامات، يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، صفة العبودية. كذلك في مقام الدعوة إلى الله تعالى، وهي أيضا من أشرف المقامات، قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. شوف مقام العبودية ومنزلة العبودية. فأشرف مقاماتك أيها الإنسان أن تكون عبدا للواحد الأحد، فالعبودية من أجلها خلقك ربك تعالى، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوا. لذلك يقول العلامة السعدي: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبا في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية لله تشريف، والعبودية لله تعالى تكريم، بخلاف العبودية للمخلوق. العبودية للمخلوق ذل وهوان وانكسار، أن تكون عبدا لمخلوق مثلك فهذه مهانة وهذه مذلة، بخلاف أن تكون عبدا لله رب العالمين، عزة تكريم وتشريف. لذلك أعجب لحال الكثيرين ممن خضعوا للبشر بالمذلة والانكسار والذل والهوان، بل صاروا أدوات تنكيل وتعذيب للموحدين، وصاروا معاول هدم للإسلام والمسلمين. وللأسف من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أمر عجيب. إنه الصراع بين الحق والباطل، وبعضهم قد يلتمس لنفسه العذر يقول لك أنا عبد المأمور. العبودية لا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. ما في شيء اسمه عبد المأمور. عبد المأمور إن كنت تزعم أنك عبدا لمخلوق مثلك يأمرك بالفساد فتفسد، فهذا ظلم عظيم بين، وهذا شرك بالله رب العالمين، لأن العبودية لا تكون إلا لمن؟ لله رب العالمين. ولذلك عندما ابتلي الإمام أحمد رضي الله عنه فيما يسمى بفتنة خلق القرآن، والتي رفع لواءها المعتزلة ومن كان على شاكلتهم وروجوا لها وألوا الحكام والأمراء، وابتلي بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى أنه سجن وجلد من أجل أن يقول بقولهم، فثبت رحمه الله تعالى على الحق حتى رفع الله له راية وجعله إماما لأهل السنة والجماعة. ثبات على الحق عند الفتن. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذات يوم كان في سجنه، فدنا منه جلاده الذي يجلده بأمر الأمير، كما يقول بعضهم أنا عبد المأمور. طبعا هذا الذي يجلد الإمام يعلم من هو الإمام، يعرف قدر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فدنا منه يوما وقال: يا إمام، هل أنا من أعوان الظالمين؟ هو يخشى على نفسه، أنه بيلتمس لنفسه العذر، أنه بينفذ أمر الأمير، أنه هو غير ما ليس عليه حرج، فيعني بيقرب من الإمام كده بيقول له: هل أنا من أعوان الظالمين؟ فقال له أحمد رحمه الله تعالى: يا هذا، أعوان الظالمين الحلاق الذي يحلق رأسه، والخياط الذي يخيط ثوبه، أما أنت فمنهم. أما أنت فمنهم، مفيش حاجة اسمها أعوان. أعوان الظالم منهم الحلاق اللي عارف أنه ظالم وبيحلق رأس وبيحلق له رأس، ده من أعوان الظالمين. الخياط اللي بيخيط له ثيابه ويعلم أنه ظالم. البقال اللي يبيع له السلع ويعلم أنه ظالم، هذا من الأعوان. أما الجلاد من أعوانهم ولا منهم؟ منهم، ده ظالم مثله ولا إيه؟ فأمره جد خطير. فالعبودية للخالق عز، العبودية للمخلوق ها ذل وانكسار. سبحان الله، هؤلاء الذين يتسلطون مثلا على أهل الحق في كل زمان ومكان، وهم أزيال للباطل، وللأسف قد يكونوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم من أجل حطام أو عرض من الدنيا قليل. قد يكونوا مثلا دسيسة على العلماء والدعاء وعلى أهل الحق، سبحان الله، ينقل أخبارهم للتضييق عليهم والتضييق على الدعوة، تضييق على الإسلام. هؤلاء هل تراهم من أعوان الظالمين أم هم من الظالمين؟ هم من الظالمين. وانت عارف خلي بالك كمان ده المصيبة الأكبر كمان إنه يدخل في باب الردة، وده حكم خطير جدا، لأن انت معروف من عاون المشركين على المسلمين حتى ولو بالرأي خرج عن دائرة الإسلام وارتد بعد إسلامه وهو لا يشعر، سبحان الله، لأنه أصبح ظهيرا والعياذ بالله تعالى ينصر الشرك على الإسلام وينشر الطواغيت على الموحدين، ينصر الطواغيت على الموحدين، ده خرج عن دائرة الإسلام وهو لا يشعر، سبحان الله. والآية تقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وإيه كمان؟ وسعى في خرابها، وسعى في خرابها، فهذا يضيق، سبحان الله. وبعدين شوفوا بلاد الإسلام الآن، مثلا انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، وشوف اللي بيحصل في المسلمين، شوف التضييق على الإسلام من الظالمين والعتاة، ولهم من يؤيد، ولهم من ينصرهم، ولهم من يفعل ويفعل. وقد يعتقد هؤلاء أنهم يعني بينفذوا أوامر إيه؟ أوامر إيه؟ الأمراء، ها؟ سبحان الله العظيم، ويقتلون ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض. الإنسان عندما مثلا يقرأ على ما يحدث في سوريا الآن يقول لك الأطفال يقطعون أعضاءهم، يا رب سلم سلم، أطفال صغار، سبحان الله، أمر عجيب يندى له الجبين، تنتهك الحرمات وتغتصب النساء، يا رب سلم، ويفقد الناس ولا يعودون، سبحان الله. وكذلك على أرض ليبيا فزع وعدم أمن، وقس على ذلك الآن برضو في بلاد شتى من بلاد الإسلام. فنقول لأمثال هؤلاء سبحان الله الدنيا ليست بدار مقر، ولكنها دار ممر، وهناك موت، وهناك قبر، وهناك بعث ونشور، وهناك عرض على الواحد الأحد جل وعلا، هناك يتبرأ الظالمون بعضهم من بعض. لما تقرأ كده القرآن وتشوف حال الظالمين وحال الفجار وحال الكافرين، نسأل الله السلام. يعني سورة البقرة أيضا يصف ربنا تعالى حالهم، لماذا؟ من باب العظة والعبرة والاعتبار وإقامة الحجج، حتى لا يأتي آت يوم القيامة فيلتمس لنفسه المعاذير على ظلمه وفجوره وعناده. فيقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مجرد المساواة في المحبة انتقد إسلامك، ان انت تحب المخلوق كحبك لله فقط، شوف المساواة في الحب، طب ما بالك بمن يأتمر بأمره في الفساد والإفساد والتضييق على الإسلام والمسلمين، بل وقتل المسلمين وبغض الإسلام وأهل الإسلام، واضح، سبحان الله العظيم. شوف القرآن بيقيم الحجج، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. شوف حالهم يوم القيامة بقى عندما يعاين النار والعياذ بالله رب العالمين، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سبحان الله، يمكن كانوا في الدنيا يتصورون أن القوة مع من يأتمرون بأمرهم من المخلوقات ويفعلون الأفعيل بأمرهم ونهيهم، هم يعتقدون ذلك أن القوة معهم الآن. فالقرآن يقيم الحجج، إذ تبرأ الذين اتبعوا، هيبدأ يشوف الحال بقى، يعني الآن يوم القيامة عاين الظالمون العذاب وعلموا أن القوة جميعا لمن؟ لله رب العالمين الواحد مدبر الكون وخالقه. إيه اللي يحصل بقى يا جماعة في الموقف ده؟ تعالوا نشوف كده قضية التبرؤ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. موقف مهيب جدا، رهيب رعيب. الجماعة الأذيال دول الصغار اللي هم كانوا بينفذوا من أجل المال أو من أجل دنيا أو من أجل التقرب للمخلوقين، سبحان الله العظيم، يبدأوا في يوم القيامة إيه اللي يحصل؟ يتبرأ الكبار منهم اللي هم كانوا بيأمروهم وينهوهم ويدفعوا لهم عشان يضايقوا على المسلمين ويضايقوا على الإسلام ويضايقوا على العاملين بالدين، وبياخدوا منهم إيه؟ الأموال، وهم البشوات الكبار في النار كلهم بقى سوا. تخيل اجتمعوا كلهم فين؟ فين؟ في النار. فإيه اللي يحصل؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا، الجماعة الكبار دول بقى، من الذين اتبعوا. الله، مش إحنا كنا في الدنيا بننفذ أوامركم؟ تقولوا بنقتل ونقتل، اغتصب ونغتصب، اسرقوا نسرق، دمروا ندمر، اكتبوا تقارير نكتب، ها، متابعات وملاحقات للموحدين بنتابع وبنلاحق. ايه الحكاية؟ ده احنا كلنا بينا في النار. ايه اللي حصل؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. سبحان الله يا رب سلم. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالجماعة الصغيرين دول بقى لقوا الكبار تبرأوا منهم فين؟ في جهنم، في النار. فيقولوا ايه بقى؟ حسرة وندما. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يا ريتنا نرجع تاني للدنيا علشان ما نسمعش لهم وما ننفذش أوامرهم في الباطل. ينفع الرجوع؟ طب ما القرآن بيكون من حجج من الآن ولا إيه؟ بيقول لكل ظالم ارجع، أدي المشهد أمامك كأنه رأي عين، وأقمنا عليك الحجج. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قارة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا رب سلم. شوف جزاء الظلم والعناد وحرب الإسلام والمسلمين ومولاة المشركين والكافرين والظالمين، شوف الجزاء هو من جنس العمل، وما هم بخارجين من النار. طب ده أمر عجب فعلا يا جماعة، لازم نقف أمامه طويلا. فالجماعة دول خلاص قال التبرؤ بينهم من بعض، طيب هيعملوا ايه؟ يئسوا من كبرائهم من البشوات كما كانوا يسمونهم في دنيا الناس، ومن البهوات، ها، خلاص الدنيا ولت وذهبت والمناصب خلاص انتهت والكل من فين؟ في النار، ماشي كده. ولذلك في بعض الآيات يقول لك لما يجوا يروحوا للكبراء يا رب ايه؟ ان كل فيها، ان الله قد حكم بين العباد، هنعمل لكم ايه؟ احنا لو قدرنا ننفع نفسنا هننفعكم، انما احنا كلنا فين؟ فين؟ في النار. اهو زي ما انت بتقول في الهوى سوا، لا دول في النار سوا، مش في الهوى، فين؟ في النار سوا والعياذ بالله. شوف طعامهم من الزقوم ومن الغساق، يا رب سلم، ومن الصديد، عصارة اجساد اهل النار من قيح ودم، نسأل الله السلامة، يا رب سلم سلم. أيوة الجزاء من جنس العمل، يا ما سفكوا الدماء، ويا ما يتموا الأطفال وسكلوا النساء. فالله عز وجل عظيم، الله عز وجل ينتقم من الجبابرة سبحانه جل وعلا. فأدي مشهد مهيب رعيب بيعرضه القرآن عشان الإنسان يكون على بينة من أمره وفيه إقامة للحجج، حتى لا يأتي إنسان فيعتذر أو يلتمس لنفسه عذرا على ما فرط وقصر. ثم ماذا؟ طب يعملوا إيه الجماعة دول يا جماعة؟ هيعملوا إيه؟ يقول لك طيب نروح لخزنة النار، مدام الجماعة السادة الكبراء دول يعني لم نجد عندهم حظنا ولم نجد عندهم يعني أمرا يخفف عنا العذاب أو يخرجونا من النار، مفكرينهم كمان في النار لهم وصايا،
قال لك يمكن يعني يعدونا. شوف شوف ربنا زي طمس على هؤلاء، يعني في الدنيا كانوا برضو عميان معهم، حتى في النار المعتقدين اللي ممكن يكون في أمل ويخرجوهم منين؟ من النار. يا رب سلم، أمر عجيب فعلا. طب نعمل ايه يا جماعة؟ طيب نروح للخزن، زي ما أحد المشركين يعني، شوف الغباء، ما شوف الشرك والكفر غباء وطمس على البصائر. لما سمع كده قول الله تعالى عن النار عليها 19، جمع كده رفقته من المشركين وقال لهم يقولوا أو يزعم محمد أن النار عليها يعني 19، مالك خازن يعني، هو كان شايف نفسه في القوة يعني، فقال خلاص يوم الليلة ودخلنا النار. لو ما مكذب، أنا علي 17 وإنتوا عليكم 2 ونهرب من نار رب محمد. تخيل شوف الغباء وصل لفين. قيل أن الذي قال هذا عمرو بن هشام، فلقب بأبي جهل أو كني بأبي جهل، قال أنا أضرب 17 وإنتوا عليكم إيه 2. فيوم يقتلوا في يوم بدر غلامان، غلامان بلغة العصر طفلين، اللي قتلوا أبا جهل. شوف الجزاء من جنس العمل، أنت بتسخر من النار ومن خزنة النار. سبحان الله يا مسكين. إن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخبر عن ملك من حملة العرش، فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، بين أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. المسافة من الأذن للكتف كم سنة؟ 700 سنة سير. إما الجسم شكله إيه؟ هذا من خلق من؟ من خلق الله. ده جبريل الملك المقرب له كم جناح؟ 600 جناح. سبحان الله، جبريل بطرف جناحه قلب كرة اللوطية وجعل عاليها سافلة، لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم، قرية كاملة بيقلبها بطرف الجناح جبريل. وده من خلق من؟ من خلق الله رب العالمين سبحانه. اللي يقول لك أنا علي 17 وانتوا عليكم 2 ونهرب من النار، طيب غلامان يقتلان، سبحان الله، يوم بدر. شوف غطرسة أبي جهل وكبر أبي جهل. بدأت المعركة، عبد الرحمن بن عوف بيصف لنا مشهد عجيب جدا. عبد الرحمن بن عوف بطل من أبطال الإسلام، صحابي جليل، فارس همام، فيقول رأيتني يوم بدر في الصف بين غلامين، غلام عن يميني وغلام عن شمالي، فحزنت. يعني طبعا ازاي عبد الرحمن بن عوف يقف جنب طفلين؟ يعني ابن عوف ما كانوا بين الابطال والفرسان، واقف بين طفلين، طبعا يعني ضايق شويه. ايه اللي موقفني انا جنب الاطفال هنا في معركه فاصله اولى المعارك في الاسلام؟ يقول فبينما انا كذلك اذ زنى مني من على يمين، يعني قرب مني، وقال يا عماه أين أبو جهل؟ الله أكبر، طفل بيسأل عن أبي جهل، أين أبو جهل؟ قلت بني وما لك أنت وأبي جهل؟ إيه اللي وصلك لده؟ ده أبو جهل فرعون الأمة، سبحان الله. قال يا عماه علمت أنه يسب رسول الله، أنا سمعت أنه سب النبي، فوالله الذي لا إله غيره إن لقيته لأقتلنه أو لأموتن دونه. شوف جاي لمهمة خاصة، سمع أن أبا جهل سب النبي، سخر من النبي، جاي عشان يقتل أبا جهل ليه؟ دفاعا عن رسول الله. غلام، شوف الإيمان يا جماعة، شوفوا الإيمان، وحط ده في مقياس من يضيقون على الإسلام من أبناء المسلمين الآن اليوم. ده طفل سمع أن هذا العدو سب النبي، شوف ثأرا للدين وللنبي الأمين، جاء إلى يوم بدر ليقتل من؟ من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسررت بذلك، عبد الرحمن بن عوف يقول وإذا بالذي عن شمالي يدنو مني، يعني ده خلص كلمتين، التاني أخذ بندهلي، عماه قلت وماذا تريد أنت يا بني؟ قلت عماه أين أبو جهل؟ أبو جهل برضه هو كله جاي عشان هذا اللعين، سبحان الله. إنه بيحارب الله، يحارب دين الله، يحارب رسول الله. يا جماعة، اللي يحارب الإسلام مهزوم منكسر في الدنيا قبل الآخرة، سبحان الله العظيم. لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل سبحانه جل وعلا. فقلت: وماذا تريد أنت من أبي جهل؟ قال: عما سمعت أنه يسب رسول الله، والله الذي لا إله غيره لئن لقيت لأقتلن أو لأموتن دونه يا عما. يقول: فسررت أنني بينهما. خلي بالك من الحال غير إزاي، ده أنا لسه كنت متضايق، الآن سررت أنني بينهما. يقول: فلما بدأت المعركة ورأيت أبا جهل يصول ويجول بين الصفوف، ناديت على صاحبي الغلامين وقلت لهما: ها هو صاحبكما، ادي أبو جهل هناك اللي انتوا عايزين. يقول: فأخرج كل منهما سيفه وانقض عليه فقتلاه. الله أكبر. هما الاثنين جريوا على أبي جهل بالسيوف وضرباه. يقول: ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كل منهم يقول: أنا قتلت أبا جهل، أنا قتلت أبا جهل. فالنبي قال لهما: أرياني سيفيكم، كل واحد يجيب السيف بتاعه ورين. فأخرج سيفيهما فقال لهما النبي: كلاكما قتل، كلاكما قتل، أنتم، أنتم الاثنان قتلتما. الله، ابن عفراء رضي الله عنهما. فلما حدث دعا النبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا ابن مسعود، لبيك وسعديك يا رسول الله، قم إلى صاحبك. الله أكبر. طبعا يا جماعة، ليشفي صدور قوم مؤمنين. هذا اللعين كان كثيرا ما يسخر من عبد الله ابن مسعود، وكان دايما يقول له: يا رويعي الغنم، ويسخر منه. الآن يومك يا ابن مسعود، قم لمن كان يسخر منك. أراد الله أن يشفي صدرك في الدنيا، قم إلى صاحبك. فقام ابن مسعود فأتاه، راح له جاري. طبعا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان جسمه قليلا جدا، لدرجة كما تعلمون أنه ذات يوم صعد إلى شجرة في المدينة، فبعض الأنصار يقفون تحت الشجرة، فعبث الهواء بثوبه فظهرت قدمه فضحكوا. طبعا ساقه كانت دقيقة جدا وكان قليل الحجم جدا، لكن مش بالأجسام، ولكن بالقلوب والأعمال بالإيمان. فلما ضحكوا رآهم النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: أتضحكون لدقة ساق ابن مسعود؟ يعني رجليه الصغيرة اللي ضحكتكم، لساق ابن مسعود يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد، أو كما قال النبي أثقل من جبل أحد. موازين الرجال يا جماعة بالإيمان والعمل الصالح والطاعة، بالقرب من الله عز وجل، من عدم الالتفات إلى الدنيا التي تطغيك وتبعدك عن منهج ربك. واضح؟ فقم إلى صاحبك يا ابن مسعود. راح له بسرعة جري لأبي يوسف ذي الأنفاس الأخير، بينخر وبيسخف في دمه. ابن مسعود يعمل ايه؟ مش عارف يوصل له ازاي، ده عجل نايم على الارض، وابن مسعود جسمه قليل كده. فابن مسعود يعمل ايه؟ راح طلع على صدره وقعد فوق صدره. الله اكبر. يقوم العين يقول له ايه؟ لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم، حتى وانت بتموت يا سبحان الله. فابن مسعود راح انقض عليه بالسيف، راح فصل له راسه عشان يقضي عليه. لدرجة قيل أن ابن مسعود ما استطاع أن يحمل رأسه، رأسه رأس هاد العجل أبو جهل. طبعا ابن مسعود يعمل، يقول لك فجره من شعره على الأرض، بقى يجره مش قادر يشيلها، مش قادر يشيل الرأس أبو جهل، وجره راح وديه للنبي. فسبحان الله، شوف الشاهد، آدي جزاء الظالمين المعاندين المكذبين. فأقول لكل مظلوم: أبشر، فإن ربك عز وجل يستجيب دعوتك ويهين الظالمين في الدنيا قبل الآخرة، إضافة إلى ما ينتظرهم من إهانة يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: يحشر الظالمون يوم القيامة في صورة الضر أو على هيئة الضر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. الضر عارف النمل؟ عارف النمل ولا مش عارفين النمل؟ زي النمل كده تدوس عليهم وانت ماشي تحت العرض. ده كان ظالم متكبر، وده كان متكبر، وده كان فاجر. دوس عليه برجليك، دوس الآن عليه برجليك، كما كان يفعل في دنيا الناس حربا على الإسلام والمسلمين ويضيق على الصالحين. سبحان الله العظيم. فالجماعة دول بقى هم يأسوا من الكبار اللي كانوا بيأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم في الدنيا. طيب هنعمل ايه يا جماعة؟ احنا كلنا بقينا فين؟ في النار سوا. هنعمل ايه؟ طب روحوا بقى لخزنة النار اللي قال لك اقتل منهم 17 وانتوا عليكم ايه؟ 2. ماشي كده؟ وذلك القرآن رد، قال القرآن سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19. وبعدين وما جعلنا أصحاب النار إلا فتنة للذين كفروا. يقول لك أنا أضرب 17 وما يدري المسكين يعني إيه خزنة جهنم، نسأل الله السلام. فالجماعة دول بيقول لك طب نروح للخزنة نطلب منهم، وبالفعل راحوا للخزنة. إيه طلبهم للخزنة؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا الطلب يوم واحد. طبعا لك أن تتخيل العذاب شكله إيه بقى، يعني لهم مطلب واحد بس يخفف عننا شوية، وهم خلاص مش هيخرجوا. طب نخفف الخزنة يقول لهم إيه؟ يبدأوا يضيفون عليهم عذابا فوق عذابهم، عذاب التوبيخ والإهانة. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. الله، شوف بقى التوبيخ العالي قوي. مش جالكم الأنبياء والرسل؟ أيوة. وذكروكم؟ أيوة. ومن بعد الأنبياء والرسل جالوا العلماء والدعاء وذكروا الليل والنهار. قالوا فادوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مش هينفعكم اليوم خلاص. ويأسوا من خزنة النار، مطلبهم لم يلبى. وأن أن يلبى طلب الفجار بعد أن ولت الدنيا وذهبت. طيب يعملوا إيه؟ خلي بالك التدرج العجيب ده، يعني راحوا الأول لرؤسائهم اللي كانوا في الدنيا، وجدوا عندهم شيء؟ أبدا. ده تذكير، كل من أعانك على الظلم يتبرأ منك يوم القيامة، وكل من زينه لك يتبرأ منك يوم القيامة، وكل من رغبك في المعصية يتبرأ منك يوم القيامة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. من اللي يكون جنبك؟ اللي كان بيعينك على الخير ويذكرك بالخير ويذكرك بالله تعالى، ده اللي يكون جنبك يوم القيامة. غيره هيكون عدوك، اللي كان بيزين لك المنكر والمعصية والإثم والزلة ويرغبك فيها عادات الأنس إياها، يوم القيامة يتبرى منك. شوف القرآن يقول يوم يفر المرء من أخيه. احنا حافظين اهو الحمد لله، صح حافظين كلنا. يوم يفر المرء من اخيه، يا ريت الاخ فقط، وامه وابيه، يا ريت فقط، وصاحبته وبنيه، صاحب يعني الزوجه واولاده. لكل منهم يومئذ شان يغنيه. مشهد مهيب رعيب يا جماعه والله، اسال الله السلام. طب الجماعة دول يا جماعة مصيرهم ايه؟ حتى الخزنة يأسوا منهم، مفيش مطالبهم لم تجاب، ينطقوا للمرحلة الثالثة. طب نروح بقى لزعيم الخزنة. مين هو؟ مالك خازن النار عليه السلام، ملك مقرب، وظيفته بقى انه خازن النار، ولذلك لم يتحقق. سبحانك ربي، سبحانك ما أعظم شأنك في خلقك. يروح المالك عليه السلام
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ادي الامنيه يا جماعه، اغلى امنيه للفجار في النار الموت، حتى الموت لا ولن يجدوا. سبحان الله، الموت الذي يفر منه الفرون الان بيكون اعظم امنيه لمين؟ للفجار في النار، يتمنون الموت ولا ولن يجدوا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ادي الاجابه اللي بتجيلهم بعد 1000 سنة من السؤال، كما قال بعض المفسرين 1000 سنة، يعني يوم عشان يجاوب 1000 سنة في العذاب. طب الإجابة إيه؟ طلبهم لبية إن هيموتوا ويخلصوا من العذاب ده ولا إيه الحكاية؟ لا، قال إنكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون. سبحانه جل وعلا، ذكرناكم وأقمنا الحجج والبراهين وعليكم شهود من أنفسكم يوم القيامة في سائق معكم يا رب سلم، ورغم ده كله آثرتم الدنيا على الآخرة، ورغم ده كله حاربتم الدين وحاربتم القيم وحاربتم الأخلاق، فلا عذر لكم اليوم. ينفع العذر؟ ما ينفع العذر اليوم، إنكم ماكثون. الله، ويأس من مالك، حتى أسمى أمنية الموت مش لاقينها. طب نعمل إيه بقى؟ خلاص، نذهب إلى الخالق جل وعلا، ده آخر مطلب بقى يا جماعة. وده الوالد في أواخر سورة المؤمنون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اعترفوا بقى، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يا رب خرجنا من النار، وضع العهود والمواثيق بقى كويسين وحلوين. ينفع يا جماعة؟ الدنيا ولت خلاص، انتهت العملية. كان ممكن في الدنيا تتوب وتندم وتستغفر وترجع لله عز وجل يقبلك، إنما دلوقتي إيه؟ مش فرعون قالها وبيموت وبيغرق؟ فرعون الطاغية المتجبر الذي عبد من دون الله، فرعون اللي كما قيل 400 سنة يا جماعة بيحارب الله، 400 سنة يقول أنا ربكم الأعلى. عشان ما تستعجلش، الناس مستعجلة كتير يا جماعة، 400 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، والله يمهله سبحانه جل وعلا. عارف ليه؟ لأن دي مقادير يا جماعة، لا باستعجال ولا باستعجال، قدر الله ينفذ في الوقت الذي حدده من؟ الله عز وجل، مش باستعجالي ولا استعجالك أنت. انتبه للقضية دي، قضية خطيرة جدا. سعادتك مع مواقع القدر، اصبر واعمل، خذ الأسباب، واعلم أن النتائج من عند الله عز وجل في الوقت الذي حدده الله، ولكنكم تستعجلون. قالها النبي الأمين لخباب في بداية الدعوة عندما نقل بخباب وعذب. يا جماعة، خباب بن الأرات كان بيعمل حداد، شغل حداد. لما دخل الإسلام كانت سيدته بتعمل إيه؟ تجيب أعواد الحديد تضعها على النار حتى تتحول إلى جمرات، وتوضع على ظهر خباب جمرات من نار حتى يسيل الدهن ويذوب اللحم ويصل النار إلى العظم. يا رب سلم. شوف التعذيب والتنكيل يا جماعة اللي حصل للصحابة من أجل الإسلام، عشان تنتبه لحقيقة الأمر. ده صراع يا جماعة، الهدف منه الإسلام، الهدف منه المسلمين، جنود الباطل في كل مكان سبحان الله. وخلي بالك الصراع ده كله في رفع الأهل الإيمان وخفض الأهل الكفر والعناد والعياذ بالله تعالى، لأن الله تعالى يصطفي من عباده الشهداء، والشهادة دي منا يا جماعة، اللي بيقتل من أجل الله ده في أعلى المنازل. من الخاسر؟ من قتله أو ساهم في قتله، لأن الدنيا أيامه هتعدي. فهذا يعني اللي ربنا من عليه بالشهادة ده ربنا كرمه،
ارتاح من تعب الدنيا وعنائها، وإذا به في النعيم المقيم. والخاسر مين؟ من ضيق ومن سعى بالمنكر. سبحان الله العظيم. فمن قتل شهيدا لا يبكى عليه، إنما نبكي على أنفسنا. هو ربنا من عليه وكرمه عدى، إنما الدور إحنا بقى. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمة. خلي بالك قوي، فأنا عايزك ما تستعجلش. خببه فر من التعذيب يوم وراح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا رسول الله، والنبي جالس فين؟ في مكة في الكعبة متوسط برده صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. شوف حال الأمة، تنكيل وتعذيب، والنبي يمرهم بالهجرة للحبشة، والعملية صعبة جدا. أمر فعلا يا جماعة جلد. وخباب يجي من وطئة التعذيب يروح للنبي: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا الله؟ ادعينا يا رسول الله، تعبنا من التعذيب بنموت. ماذا قال النبي؟ غضب النبي، غضب لأنه بيربي أمة على الإيمان، على التوحيد الخالص، بيربي أمة على الثقة في الله عز وجل. يعني مهما حدث، ده كله ابتلاء واختبار، اصبروا، استعينوا بالله واصبروا. قالها موسى لبني إسرائيل لما أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني قبل منك كنا بنتعذب وبنؤذى من فرعون وقومه، وبعد ما جئت لنا كمان، ها موسى قال لهم إيه؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وكان ولا ما كانش؟ مش فرعون ربنا أغرقه؟ ومين اللي ورث الأرض من بعده؟ المستضعفين دول أتباع موسى عليه السلام، اللي ورثوا الأرض من بعد فرعون. فرعون الظالم الكافر اللي حارب الله وحارب دين الله وأمر الناس أن يعبدوه من دون الله. يا رب سلم سلم، ماشي كده. لما ربنا أغرقه، خلي بالك بيموت أهو، قال يقول لك إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو. الآن ما ينفعش خلاص. فده عظة بيقول لك خلي بالك، تيجي أنت في النار عايز تخرج إذا كان ده أهو، يقول لك لا خلاص بيموت عند الغرغرة، يغلق باب التوبة. طب الدنيا ذهبت، ينفع توبة؟ ما ينفعش خلاص، الباب أغلق. فخباب بيقول للنبي يعني شوف حالنا ادعي لنا. غضب النبي وقال: كان من كان قبلكم يؤتى بالمرء منهم أو بالرجل فتحفر له حفرة. خلي بالك يا جماعة، تحفر له حفرة ويوضع فيها، ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق إلى شقين. بالمنشار يشق إلى شقين عشان تشوف نفس المنهج اهو الموجود. يقول لك بيقطعوا حتى أعضاءهم. يا رب سلم. أطفال، أطفال ونساء تنتهك حرمات. نعم لا تعجب، ما هو ده منهج الباطل في كل زمان ومكان. يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق إلى شقين، ويؤتى بالمقاريد فيقرض ما دون لحمه وعظامه لا يرد عن دينه شيء. الله أكبر، ثبات على الإيمان. ثم يقول النبي: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ما تستعجلش، لا تستعجل المقادير، لا تتعجل، انت ابذل وقدم ما عليك، واعلم أن الفرج قريب، واعلم أنه لا يظهر ضوء الصباح إلا إذا اشتدت ظلمة الليل، ولسه ما اشتدتش، لسه بدري. لأن احنا دلوقتي يا جماعة بسمي الفترة اللي بتعيشها الأمة المسلمة الآن بداية النهاية. بداية إيه؟ النهاية. لسه في ملحمة قادمة، في ملحمة قادمة. الهدف الآن الإسلام، الهدف الآن المسلمين. فأبشروا واثبتوا واعلموا أن الحق معكم، واعلموا أن الله ينصركم، واعلموا أن الله ينصر الدين، ينصر الإسلام. لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل. لازم يكون عندك الثقة دي، وليك القرآن بيظهر لك الأمور عشان تكون على بينة. ف فالجماعة دول بقال في النار رايحين للرب الجليل جل وعلا الجبار، عايزين يخرجوا بعد أن يأسوا من كبرائهم ومن خزنة النار ومن مالك عليه السلام، يروحوا المين للرب جل وعلا. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الإجابة هي يا جماعة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول المفسرون فبعدها لا تسمع لأهل النار إلا شهيقا وزفيرا كالحمير والعياذ بالله. خلاص، لأن الأمر صدر من الرب جل وعلا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. السبب يا رب، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم، الله أكبر، بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب، اللهم آمين. آدي حال المعاندين، آدي حال الفجار، آدي حال المكذبين للإسلام المضيقين على المسلمين، آدي حالهم في النار، صورة كأنك تراها رأي عين. إقامة للحجج، إقامة إيه؟ للحجج. لذا يرد ربنا تعالى في هذه الآيات على المكذبين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول العلامة السعدي وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبة في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا، فهذه العبودية يا جماعة اللي فيها العز والتكريم عبودية للواحد الكريم جل وعلا، أما العبودية للمخلوق إيه؟ ذل. ودينا شفنا الصورة، العبودية للمخلوق إيه؟ ذل وإهانة. خلي بالك قوي، إنما عندما تضع الجبهة على التراب لله، ها ذل ده ولا تكريم؟ تكريم، عز. يا سلام، تضع جبهتك على الأرض لله، عز. قد إيه بيكون المسلم عزيز وساجد على الأرض يدعو ربا واحدا عظيما مجيدا سبحانه جل وعلا، بخلاف لما تكون ذليل لمين؟ لمخلوق مثلك. يا رب سلم عبدنا، طبعا تكريم، تكريم يا جماعة. في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف فيه الفيصل بينكم وبينه. هنفصل بينكم بقى أيها المكذبون أيها المشككون، تعالوا الفصل بقى علشان تعرفوا مين الصادق ومين الكاذب. ماشي كده، انتوا بتقولوا ان محمد كاذب، طب تعال الفصل بينكم وبينه ايه؟ تعالوا نعمل فيكم فصل كده مفصلة عشان تعلموا من اللي على حق ومن اللي على باطل. وهو انه بشر مثلكم، ادي واحد، محمد بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم، غير انه يوحى اليه. خلي بالك قوي، ما تقولش بشر وتسكت، ما تقولش بشر وتسكت، لأن أبا جهل لم يرى في النبي النبوة فما آمن، ولكن رأى فيه أنه بشر وأنه يتيم بني هاشم فما استجاب. بلال رأى في محمد النبوة، صهيب رأى في محمد النبوة، رأى فيه يوحى إليه. واضح؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيوعى تقول بشر كمل يوحى إلي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم. أنتم عارفين نسبه كويس أوي، لا يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم، كان أميا. فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله، هو القرآن. طيب، وقلتم أنتم إنه تقول وافترى. قلتم ده كذب وده مش كلام الله. طيب، هنمشي معكم واحدة واحدة. طيب، فإن كان القول كما تقولون إن هذا كذب وافتراء، فأتوا بصورة من مثله، هاتوا لنا صورة مثل القرآن ما دام ده كذب وافتراء، وانتم اهل اللغه، وانتم ايه اهل اللغه، دول كانوا اساطين اللغه النابغون فيها المتمكنين منها. يعني العرب، العربي قديما كان يكتب مثلا قصيده، يعني بعضهم قد يصل مثلا 1000 بيت. تخيل، شوف القريحه. وفي قصائد اسمها المعلقات، تعلق على كعب لجودتها وإتقانها، زي معلق زهير وأبي سلمى وغيره وغيره، سبحان الله، معلقة، يعني لغة، تمكن عجيب في اللغة. طب يا جماعة يا أهل اللغة، بدأت سورة البقرة بإيه؟ ألف لام ميم. يا جماعة القرآن ده مؤلف من هذه الأحرف اللي أنتوا عارفينها كويس وتتقنونها جيدا، ماشي كده؟ وانتم اهل اللغة هتقولنا بقى صورة مثل القرآن. ها، استطاعوا؟ ابدا. والتحدي قائم الى يوم القيامة، التحدي قائم الى يوم القيامة. من الذي تحدى؟ الخالق جل وعلا. ودام التحدي من الخالق، فكما قال، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، خلاص انتهت القضية. مش نزل القرآن يقول الله تعالى فيه تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صورة بتنزل بتقول أن أبا لهب يعيش كافر، وهيموت كافر، وهيدخل النار هو وزوجته. وبعد نزول الصورة دي أبو لهب عاش 10 سنين. طب ما كان ممكن أبو لهب يهدم الإسلام كله بكلمة ولا إيه؟ يجي كده يقف وسط الناس، يا معشر قريش، يقولوا رب محمد إن أنا أعيش كافر وهموت كافر وهدخل النار، وأنا بقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويكذب القرآن، صح ولا لا؟ قالها، جت على باله، لأن الذي أخبر هو من؟ الله. مع أن كان أبو لهب من أشد أعداء الإسلام ولا إيه؟ ده كان يروح كده لما النبي يقابل الوفود في المواسم ويكلموا عن الإسلام يمشي ورا منه، بعد ما النبي يمشي يقول لهم ماذا قال لكم محمد؟ إنه كاذب، إنه كذا، إنه كذا، وأنا عمه. يا الله. طيب، مش القرآن قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ الله أكبر، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. خلي بالك يا جماعة في بداية الدعوة كان دايما الحرب سجال بين الفرس والروم، ودايما مين اللي بينتصر؟ الفرس. الفرس مجوس يعبدون النار، الروم يعبدون دينا سماويا كانوا على النصرانية. فطبعا الوثنيون في مكة فرحانين قوي ان الوثنيين اصحابهم في الفرس بيهزموا اهل الكتاب وينتصروا عليهم كل مره. فتنزل ايات تخبر بايه؟ ان في معركه حربيه هتقوم بعد 9 سنين. ايه ده بين معسكر الفرس والروم، وكمان يحدد النصر لمين؟ بشر يستطيع ده؟ تتنبأ بمعركه وكمان تتنبأ النصر هيكون لمين؟ ده امر غريب جدا ده. لا لا ده مش كلام بشر. لدرجه يا جماعه لما نزل الايات دي انا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه راهن رجلا في مكه قبل ان يحرم الرهان. تقولش اهو صديق بيراهن وتقول له الرهان ده قبل يا حبيبي. وده الخلط بقى. ليه بقول لك لازم تكون على علم بالناسخ والمنسوخ وعلوم الشرع؟ لان ياما ناس حطاب ليل يشتغلون اليومين دول في الدعوه للاسف يجي يقول لك بص خلي بالك بقى يجيز مثلا بقى الاختلاط بدون ضوابط مش عارف ايه، ويجيب لك من السنه. وادي يا سيدي النبي لما نزل عليه قول الله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين، خلي بالك، فراح جمع النساء والرجال قعدوا على موائد مع بعض عامل لهم عزومه، خلي بالك النبي في البيت مع بعض عادي جدا تبقى مرات فلان قاعده جنبك على المائده وتاكلوا سوا مفيش حاجه. ما هو والخبيث يقول لك اهو يا جماعه النبي في بيت النبي، اذا انتوا عارفين بقى والبكاء ومش عارف ايه، امال بيمنعوا ليه؟ ويقعد يوقوق تقعد تضحك. امتى الكلام ده يا شيخ؟ عندما انزل عشرتك الاقربين في اول 3 سنين للدعوه في مكه قبل نزول الاحكام يا شيخ. في حاجه اسمها نسخ ومنسوخ يا شيخ، اتعلم بقى يا شيخ عشان ما تعكش الدنيا. سبحان الله. فده الخلط الرهيب جدا اللي ما عندوش علم حاطب ليه؟ نقول له ده كان في عهد وتم نسخ الامور دي كلها، اهو الرهان كان جائز. يقول لك بس ما بيقول لك الرهان ابو بكر اهو ده في الصحيح اهو وراهن راجل يهودي وقال له في معركه هتقوم بعد 7 سنين ورهان وراح للنبي قال انا راهنت واحد ماشي كده. طب نقول لك يا سيدي بلاش، النبي تبنى زي ما قلتش ليه بقى التبني جائز يا شيخ؟ مش النبي تبنى زيد بن حارثة؟ ها؟ وقال زيد ابني يرثني وارثه، صح كده؟ لكن الحكم ده ايه؟ نسخ سورة الأحزاب، ادعوهم لآبائهم ولا ايه؟ وذلك رضي الله عن علي لما لقى القصاص عمال يقص على الناس علي بقى علي قال يا هذا أنت على علم بالنسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. فراح مسك ودنه كده وفركها وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. قم اوعى تتكلم تاني في الدين ما دام ما عندكش علم. واللي بينام يصحى، اللي بينام يصحى. أنا أعيد لك اهو. ده حبيبي ده هو النهارده قاعد على جنب عشان ما اشوفهوش، لكن على مين؟ فالصديق رضي الله عنه وارضاه راهن يهوديا ان في معركه هتقوم بعد 7 سنين بين الفرس والروم وينتصر فيها الروم. ومرت السنين، 7 سنين مروا وما حصلتش المعركه. الله 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 الله. الصديق راح للنبي فزع، يا رسول الله لما نزلت الايات انا راهنت يهودي على 7 سنين. قال يا ابا بكر زده عامين. ما هو البدع في اللغه العربيه ايه؟ من 3 لـ9. ابو بكر فكر لـ7. لا يا سيدي، البدع في اللغه يعني كام؟ لغايه 9. زودوا سنتين، زود الرهان ايه؟ سنتين. فراح زودوا قال لا ده لسه في سنتين بعد سنتين. وبالفعل عدت 9 سنين، قامت المعركه بين الفرس وبين الروم، وانتصر مين؟ الروم بأمر مين؟ من قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. ما توحد الله. فلما يجي القرآن يتحدى البشرية ويقول فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وبعدين يقول فإن لم تفعلوا ولن، تفعله، يبقى حد هيفعل؟ لا أبدا إلى يوم القيامة. وذلك لما حاول مسيلمة الكذاب قال لك أنا نبي، ما هو في ناس كده تسخن ربنا يسلم، يقول لك أنا نبي أنا رسول. مسيلمة عمل كده، لو زعم بقى أن الأرض قسمين نصفها لي ونصفها لمحمد، لكن محمد علي ياخدها كلها، ما أقول بقى زي ما أنت عايز ولا إيه؟ وبعدين المسكين هذا اللعين لقب نفسه برحمن اليمامة وتجرأ على الاسم الخاص بالرب، لا يجوز لأحد أن يسمى بالرحمن، لأن الخصائص مين؟ الرب تجرأ عليه، هو الوحيد اللي سمى نفسه إيه؟ رحمن اليمامة. فلذلك أصبحت وسمة عار عليه بنسميه إيه؟ الكذاب. الله أكبر. أو مسيلمة ده بقى، وما أكثر المسيلمة بيننا، في مسيلمات كثيرون بيننا والله، مسيلمة الكذاب ده موجود في كل زمان ومكان سبحان الله. زي ما كنت مرة بتكلم عن المنافقين عن أبي بن سلول، فمعايا الأخ اللي أخوي أحسان، فقلت له والله أحسان أنا عايز أعمل خطبة كده أسماء أسميها بقى أبناء سلول، ما هوش مش واحد بس، هو كان في عهد النبي واحد عبد الله بن أبي بن سلول، لكن في زماننا ولاده كتروا قوي بقى عندنا أبناء سلول، أبناء إيه؟ سلول. فأنا عايزين نعمل سلسلة اسمها أبناء مين؟ أحسن تقول شلوم، شلوم يا ولد أبناء سلول. فمسيلمة الكذاب بدأ يقول يعني أنا نزل على الوحي زي محمد، وبعدين كان في واحدة برضو اسمها سجاح برضو ادعت النبوة. لا بقول لك إيه، ما تيجي نخلي زيتنا في دقيقنا، ما دمت أنت نبية وأنا نبي ما اتجوزك ونعمل شركة الأنبياء، ايه رأيك؟ وفعلا اتجوزته، ما المصالح متقاربة. وبيقول لك في يوم زواجهم عملوا ايه؟ عايزين يخففوا على الناس، يعني نبي ونبية بيتجوزوا، فراحوا لغوا صلاة العشاء، محدش صلى العشاء خلاص، يعني منحة كده الأنبياء اتجوزوا خلاص هنسقط الايه الصلاة. فمسيلمة الكذاب ده بقى يعني في زي ما عندنا المعجزة والكرامة، في عندنا حاجة اسمها الإهانة، حاجة اسمها إيه؟ الإهانة، الله يهين أعداءه. فمن ضمن الإهانة أن هذا الكاذب يعني زي ما أنت بتقول كده جيك حالها عماها، في يوم معدي على بير مية، فبنوا حنيفة طلبوا منه معجزة، يعني قالوا محمد بتنزل عليه الآيات والمعجزات، يعني انشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه وأن الجزع لفراقه وكان الحجر يسلم عليه إلى آخره، فعنده معجزات بيؤيد بها. طب انت بقى هات لنا معجزة كده، يعني ادينا حاجة هيعمل المسكين ده. فمعدي على بئر مية قال لهم بس أنا هبصق في البئر ده يتملي مية، ما الشياطين بتوحيله كده، ما عنده وحي منين؟ وحي من الشيطان، زي البعض يقول لي يخوف الناس، يقول لك ده السحر ده ممكن يجيب لك الحيطة على الحيطة، حيطة على الحيطة، يا أخي كان نفع نفسه، كان نفع نفسه يا مسكين أنت وهو، اتعلم بقى، قال ده يجيب لك الحيطة على الحيطة، يجيبها يا أخوي الحيطة على الحيطة، ما هو مسيلمة هو، أنا هتفلكم في البير ده يتملي مية، تف يا مسيلمة، كان البير نصه، كان فيه نص مية مليان لغاية النص، يعني في خير، بصل بس هم حوالين منه. ها الميه هتطلع اهي، الميه بتنزل، يبقى هتطلع من تحت لما جف البئر تماما، جاي كحالها ايه عماها، ادي اهانه، فعرفوا ان هو ايه كذاب. يجربوه مره تانية، قال لهم طب بلاش البئر ده والكلام ده كله، ماليش يعني ماليش في الميه، ما لهم لهم مخارج برضو، اصل الارض دي مش عارف هيطلع اي حاجه، انت عارف الاعذار، يا هاتوا لي بس كده حد مريض وانا ادعي لكم هيخف، ده أنا ببرئ الأكمة والأرض. عمل بقى سيدنا عيسى عليه السلام، خد وظيفة سيدنا عيسى ومعجزاته، أنا ببرئ الأكمة والأرض، طيب بس كده هتولي حد دعم وأنا أدعيه، جابوا له واحد أحول، مش أعمى عرفه دعين واحد، راح دعاه، طب ليه بلاش أنت، هو يستاهل الأحول ده، إيه اللي وداه؟ طفاله المفتحة عماش، فلقي باب الكذاب. شوف الإهانة، بيحارب الله، يكذب على الله سبحان الله. القرآن بقى وأنا بينزل علي قرآن. يا عم الحاج ما بلاش الله يديك، ما كفاية كفاية البلاوي الصد اللي عملتها، هتتجرى كمان على القرآن يا أخي الله يهديك، فيش فايدة. أيوة بينزل علي قرآن. طيب فلما نزلت سورة إنا أعطيناك الكوثر، سورة هي بقى آيات ثلاثة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر. يا الله يسلم، قال لهم أنا نزلت عليها سورة زيها. فهو كان دايما كده يخش حجرته الوحي بينزل عليه، كل ما تنزل سورة من القرآن ده على النبي يروح هو داخل الحجرة كمان يقول لك الوحي هيجي لي، هيجيب لي سورة زيها، ما هم الاثنين أنبياء بقى. فالوحي بيجي للنبي مرة ويجي له هو إيه؟ مرة، ماشي كده؟ فيدخل الحجرة والتانيين مستنينه بره بقى، يقول لك النبي بيوحى إليه جوه. المهم يخرج راح قال إنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. ضحكوا عليه زي ما انتوا بتضحكوا كده. ايه ده؟ في هناك من سلف من ألف كتابا سماه قرآن مسيلمة، تضحك بقى للصبح مع مسيلمة الكذاب. لما نزل سورة والنازعات غرق، صاحبنا عمل ايه؟ برضه دخل الحجرة تاني. يا عم الحاج بلاش، فيش فايدة. فراح قال ايه بقى؟ والزارعات زرعا والبادرات بذرا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا. شغال فران حضرته خبات، هيعملنا رغيف عيش. يا دي النيل عليك. كانت لك لما نزل سورة العصر، شوف سيدنا عمرو بن العاص قبل الإسلام، شوف العرب يا جماعة ودقة اللغة. عمرو بن العاص كان في تجارة فمر على بني حنيفة فاستقبله مسيلمة الكذاب، ده جاي من عند محمد بقى من قريش رضي الله عن عمرو، كان لسه ما دخلش الإسلام. فقال يا عمرو ما أخبار محمد؟ هو نبي زيه بقى، احكي لي كده النبي بتاعك وإيه الأخبار بتاعك. كان في الوقت ده نزل سورة العصر، فعمرو بن العاص بقى عنده لغة، قال يا مسيلمة لقد نزلت على محمد سورة من ربه، سورة عجيبة. قال أسمعني. قال يقول رب محمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسيلمة رح قاعد كده سكت، الوحي بينزله بقى. قال يا عمرو نزلت علي مثلها. طب أسمعني يا مسيلمة، سمعني. ما هو برضو عمرو قصة على الشركة، عايز أي حاجة يرد بيه على محمد ولا إيه؟ فرصة اديني. فرح قال كلام كده غريب جدا عشان تفهمه، هو كان بيوصف حيوان في جزيرة العرب. الحيوان ده اسمه الوبر. اسمه ايه؟ وبر. ده حيوان كده عامل زي القطوس، عارف القطة ولا او الكلبة. الحيوان ده جسمه وحش قوي، شكله وحش قوي. احلى حاجة فيه ودانه، اذنه طويلة حلوة كده، وصدره شكله حلو، وباقي كله بقى متنايل بنيل، شكله صعب قوي كريه. فمسلمة راح قعد كده، راح قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. يعني جسمك من البنين حفر إيه؟ نقر. عمرو قاعد يسمع له كده. قال يا مسيلمة واللات والعزى، إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، أتضاهي هذا الهراء بما نزل على محمد؟ أنت عايز تقول الكلام الفارغ ده يساوي القرآن اللي بينزل على محمد؟ يا الله. فطبعا القرآن حكم وتحدى ولا يمكن. يا جماعة أنا ذكرت لكم، شوف كده لما تقرأ الآيات تتعجب، آية في سورة، سورة القصص آية واحدة تضمنت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. آية آية يا جماعة. قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، آدي خبر، أن أرضعيه آدي أمر، فإن خفت عليه آدي خبر، فألقيه في اليم آدي أمر، ولا تخافي آدي نهي، ولا تحزني آدي نهي، إن ردوه إليك آدي بشارة، وجاعلوه من المرسلين آدي بشارة. آية واحدة. ذكرت لكم وما كملتش القصة في درس مضى، لما أحد علماء المسلمين يسمى عناية الله المشرقي كان في بروفيسور في الفلك اسمه جينز إينز أو حاجة زي كده مش متذكر الاسم يعني. فعناية الله المشرقي هذا طلب منه مقابلة عالم كبير في علم الفلك فقول في حدد له معاد وراح قعد معه فلقى صاحبنا منهمك بقى بيدي محاضرة عن الكواكب والأجرام والفلك والنجوم عمال يبكي ويرتعد وبيتكلم كافر كان ملحد كافر ولكن بيتكلم في علم الأجرام بصورة غريبة فيقول فاستمعت إليه فلما فرغ ذكرت آية من كتاب الله تعالى لأنه بتقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه كذلك وغرابيب سود وبدأت آيات بتتكلم عن النبات عن الجبال عن الأرض بدقة متناهية تفصيل غريب وبعدين إنما يخشى الله من عباده العلماء يقول عناية الله المشرقي فلما قرأت هذا الجزء من الآية بكى الرجل وصاح قال ويحك ماذا تقول أعد علي ما قلت فقل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال من أين جئت بهذا الكلام قال هذا قرآننا هذا نزل على نبينا محمد قال محمد الذي عاش في البادية من أعلمه بهذه الحقائق من أعلمه بجلجة الأرض بالنبات بالجماد من أعلمه وكان يعيش في مكة وهذه الأجرام وهذه العلوم تحتاج إلى أجهزة وآلات لم تصنع إلا الآن أهذا الكلام نزل على نبيكم قال نعم قال هذا ما ظللت 50 سنة أبحثه ولم أصل إليه إلا عندما قرأت الآية وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اقرأوا القرآن يا جماعة شوفوا حقائق القرآن العلمية شوفوا القرآن كلام الله عز وجل فشوفوا كيف يتحدى القرآن البشري لأن القرآن كلام من؟ كلام الله سبحانه جل وعلا المهم وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه فإن كان القول كما تقولون فأتوا بصورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول فإن جئتم بصورة من مثله فهو كما زعمتم وإن لم تأتوا بصورة من مثله وعجزتم غاية العاجز فهذه آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي تتقد بالحطب وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسوله فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أرى المقام قد ضاق بنا فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته